شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتس: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو فرق، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنه مفتاح كل شر، واطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: أرجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى الله بن عمرو قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وفي الأسبوع الماضي أيها الإخوة دخلنا وبدأنا في هذا الباب الذي هو باب يبر والديه ما لم يكن معصية، وذكرنا في هذه الترجمة أن قوله ما لم يكن معصية لا يوجد في الحديث أحاديث الباب، فما هو السر في إيرادها؟ لماذا ذكرها البخاري؟ من يجيب؟ نعم، البخاري رحمه الله هذا من صنيعه في تراجمه ومن تصرفاته في تراجمه، تراجم الأبواب التي تضمنها هذا الكتاب، فهو بهذه الترجمة يشير إلى أن الوالدين وإن كان طاعتهما واجبة إلا أن هذه الطاعة داخلة في طاعة الله عز وجل، فإن كانت في طاعة الله فهي واجبة، وإن خالفت طاعة الله عز وجل فإنه لا تجب ولا تجوز طاعتهما، استنادا واستدلالا بالحديث الآخر الذي رواه أحمد وغيره: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقلنا إن هذا الحديث يشتمل على وصايا جليلة وعظيمة القدر، وتطرقنا وذكرنا الوصية الأولى وهي النهي عن الشرك، الوصية الثانية وهي الأمر بالصلاة المكتوبة، وبحثنا مسألة حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة ما حكمه عند الأئمة والعلماء، فمن يأتي لنا بملخص بما ذكرنا في الأسبوع الماضي؟ حكم تارك الصلاة، من ترك الصلاة ما حكمه عند الأئمة؟ نعم، تهاونا وكسلا؟ بعض العلماء يقول، وبعضهم يقول يعني من ترك الصلاة إما أن يتركها جحودا جاحدا لحكمها، فهذا عند الأئمة كلهم بإجماع العلماء كافر ويقتل ردة. أما من تركها تهاونا وكسلا ولكنه مقر بوجوبها، يقول أنا أعترف أنها واجبة وركن، لكن يتركها كسل وتهاون مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم، نسأل الله الهداية لهم لنا ولهم، فهذا ما حكمه؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه لا يكفر لكنه يحبس حتى يصلي، والإمام مالك والشافعي يريان ماذا؟ أنه لا يكفر لكنه يقتل حدا. نعم. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك صلاة متعمدا عامدا ذاكرا لوقتها حتى خرج وقتها وهو يعلم أن هذا قد برئت منه الذمة كما هو نص الحديث الذي معنا وقد كفر. وذكرنا في هذا عدة أدلة، ومنها قول ابن حزم وغيره، وقلنا إن هذا لعله هو الأقرب، لأنه لا يوجد مسلم يخاف الله ويحب الله ورسوله، يسمع الأذان يؤذن ويسمع المسلمين يصلون ويقرؤون وهو متعمد يترك الصلاة إلا، وهذا دليل على انسلاخ القلب، الإيمان من قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. وإلا لا يوجد مسلم صادق يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسمع الأذان ويسمع القرآن ويسمع الصلاة ويتعمد عمدا أن يترك الصلاة حتى خرج وقتها، هذا لا يمكن أن يكون من إنسان مسلم صادق يحب الله ورسوله. ثم أيضا شرحنا مسألة شرب الخمر التي ورد فيها النهي في هذا الحديث، وأيضا مسألة طاعة الوالدين، وقلنا ما هو حد طاعة الوالدين، إلى أي حد تكون هذه الطاعة، وذكرنا هذا الأمر وشرحناه، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. وذكرنا ما هو تعريف ولاة الأمر، من هم ولاة الأمر، من هو ولي الأمر الذي تجب طاعته، وقلنا إنه الحاكم الشرعي والسلطان الذي له القدرة وعليه المسؤولية كف الظلم عن الرعية وفيما بينهم وإقامة الحدود وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى وإقامة الأمن والأمان حتى يعبد الناس ربهم على أمن وأمان ويقيم الحدود وغير ذلك. هذا هو الإمام والحاكم الذي تجب طاعته، وهو السلطان الذي يجب على الأمة مبايعته وطاعته. والمقصود بمنازعة ولاة الأمر، ولا تنازعن ولاة الأمر، ما المقصود بمنازعة ولاة الأمر؟ بعد أن بينا من هو ولي الأمر نبين ما هو المقصود بمنازعة ولي الأمر، يعني لا تنازعن ولي الأمر. المراد بمنازعة ولي الأمر هو عدم طاعتهم والخروج عليهم بالسيف وطلب الإمارة منهم والتشنيع عليهم وإظهار أخطائهم وإعلانها والتشهير بها في المجالس بغرض وبقصد الإثارة والفتنة وبقصد إسقاطهم والتحريض على ذلك وإثارة الناس ضدهم وملء النفوس بالغيظ والبغضاء والكره والحقد لولاة أمرهم. هذا المقصود بمنازعة ولاة الأمر، لا تنازعن ولاة الأمر، يعني لا تشق عصا الطاعة ولا تخرج عن طاعتهم ولا تحاول ولا تحرص على أن تظهر عيوبهم وأخطاءهم بقصد إثارة الفتنة وإثارة الشقاق عليهم والخروج عليهم بالسيف وبغيره. هذا هو منازعة ولاة الأمر المحرمة التي لا تجوز والتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وقوله وإن رأيت أنك أنت، يعني لا يجوز لك أن تنازع ولاة الأمر وأن تخرج عليهم بالسيف وبغيره وإن كنت تعتقد أنك على الحق وهم على باطل، وإن كنت تعتقد أنك على الحق وأنهم على باطل وأنك أولى بهم بالحكم أو أولى بهم بذلك، بل الواجب عليك هو السمع والطاعة والصبر وكف اليد وعدم الخروج. هذا هو الواجب، لأن في ذلك يا إخوة سلامة الدين وسلامة الأمة وسلامة المعتقد وسلامة الناس جميعا وحصول الأمن والاستقرار والألفة وبقاء الهدوء وعدم وبقاء الهدوء والاستقرار وإقامة الصلاة والشعائر والأمن وغير ذلك. أما بالخروج وبمنازعة ولاة الأمر فإن في ذلك من المفاسد ومن المشاكل ومن المشكلات ومن الضرر ومن شق عصا الطاعة ومن إثارة الفتنة وسفك الدماء وهتك الأعراض وضياع الأموال وغير ذلك ما هو معلوم لكل ذي عقل، ونحن شاهدنا ذلك فيما مضى من أحداث وقرأنا ذلك في التاريخ. فما من جماعة خرجت على ذي سلطان وعلى ولي الأمر والحاكم المسلم إلا وكان في خروجها من المفاسد والمضار والمشكلات والشقاق والخصام والنزاع والفرقة وسفك الدماء وغير ذلك ما لا يحصى. ومن أوضح الأمثلة في ذلك فتنة ابن الأشعث كما هو معروف ومشهور في التاريخ، حينما خرج ابن الأشعث وهم القراء يعني من العلماء وخرج معه جمع كبير من الناس على الحجاج بن يوسف الثقفي، ونحن نعلم من هو الحجاج بن يوسف الثقفي، ظالم سفاك للدماء اعتدى على المسلمين وظلمهم وافترى فيهم وفعل بهم الأفاعيل كما هو معلوم في التاريخ. ومع ذلك فإن نفرا من العلماء حرموا الخروج على الحجاج وهو من هو في الظلم وسفك الدماء، وقالوا لا تخرجوا عليه لا تخرجوا عليه لأن الناس آمنة والأمور ساكنة، فاتركوا الأمر كما هو عليه واصبروا وسألوا الله سبحانه وتعالى أن يزيح عنكم هذا الظالم الحجاج بن يوسف. لكن هؤلاء النفر ابن الأشعث ومعه لم يصبروا ولم يتخذوا الطرق الصحيحة في مواجهة هذا الظلم من الحجاج بن يوسف، بل إنهم آثروا الخروج عليه وقتاله وإظهار السيف والتشهير به والخروج عليه. فكان ماذا أيها الإخوة؟ لا هم نصروا الإسلام ولا هم أقاموا الدين ولا هم استطاعوا أن يزيحوا الحجاج بن يوسف ويزيلوه من حكمه ومن إمارته، بل الذي حصل هو عكس ذلك تماما. استطاع الحجاج بجيوشه ورجاله أن يهزمهم، يهزم إلى الأشعث ومعه، وأن يقتلهم في تلك المعركة المشهورة التي تسمى بمعركة إيش؟ من يعرفها؟ معركة مشهورة في التاريخ فتنة ابن الأشعث، معركة دير الجماجم. دير الجماجم لماذا سميت بدير الجماجم؟ لأن عدد القتلى في ذلك في تلك المعركة من ابن الأشعث من جماعة ابن الأشعث ومن معه كان كثيرا جدا، وسفكت فيها الدماء سفكا عظيما حتى إن جماجم القتلى أصبحت كأنها كالجبل من كثرتها ومن عدد الذين قتلوا في تلك المعركة. فكان أيها الإخوة أثر الخروج السيء على الحجاج بن يوسف أثر عظيم جدا، لذلك اتفقت كلمة العلماء بعد ذلك من مثل الإمام أحمد وغيره على تحريم الخروج على الحاكم وإن كان ظالما وإن كان ظالما. فالواجب أن يصبر الناس على ظلمه وأن يسعوا بكل الوسائل الأخرى السلمية لإزالة هذا الظلم، والدعاء بأن يزيل الله هذا الظلم وأن يكسر ظلم هذا الحاكم. أما أن يخرج عليه بالسيف وبالفتنة وبإثارة الناس عليه، فهذا من أعظم الأمور التي تجلب المفاسد العظيمة الكبرى كما هو معلوم. فإذا لا يجوز لك منازعة ولاة الأمر وإن كنت تعتقد أنك على الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كنت وإن رأيت أنك أنت، يعني إن اعتقدت أنك على الحق وهم على باطل أيضا لا يحل لك أن تخرج، ولا يحل لك أن تثير الناس وتحدث الفوضى في الناس وفي أمن الناس واستقرارهم من أجل الخروج على الحاكم وإن كان ظالما، الحاكم المسلم وإن كان ظالما. وقد جاء الوعيد أيها الإخوة، الوعيد لمن خرج على الحاكم ومنازعة ولاة الأمر ما دام أن هذا الحاكم مسلما يقيم الصلاة ويظهر الشعائر ولم يظهر منه كفر بواح لدينا عليه من الله برهان واضح. ولذلك جعل العلماء رحمة الله تعالى عليهم جعلوا طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه، عدم الخروج على الحاكم المسلم، جعلوا ذلك من عقائد المسلمين بعد أن رأوا الآثار السيئة التي حصلت في عهد ابن الأشعث وسعيد بن جبير وغيره من التابعين، وما حصل بعد ذلك أيضا من بعض الأحداث، رأوا أن الخروج فيه من الآثار السيئة الشيء الكثير، فجعلوا من عقائد المسلمين التي يجب أن نعتقدها وكتبوها في كتبهم في كتب العقائد وجوب طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم والصبر على جور الحكام الظلمة والصبر عليهم وعدم الخروج عليهم مهما يكن ما لم نرى منهم كفر بواح لدينا فيه من الله برهان واضح. فجعل علماء أهل السنة هذا الأمر من العقائد التي تميزهم عن غيرهم من الخوارج وغيرهم. فالخوارج يرون الخروج على الحاكم، يرون السيف، إظهار السيف على الحاكم المسلم الذي ظلم والذي اعتدى على الناس، لكن هذا ليس من صفات أهل السنة والجماعة وليس من عقائدهم التي كتبوها في كتبهم. فإذا من أكبر علامات أهل الانحراف والضلال هو الخروج على الحاكم المسلم، من أعظم ومن أجل ومن أميز وأوضح علامات أهل الانحراف والضلال والخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة والاعتقاد الحق هو الخروج عن الحاكم المسلم بالسيف وإثارة الناس والفتنة وإرادة الفوضى وإسقاط هذا الحاكم المسلم. فإن في إسقاط هذا الحاكم كما قلت لكم أيها الإخوة فيه من المفاسد الشيء الكثير. يقول العلامة البيحاني وهو من العلماء المعاصرين، عالم وإمام كبير من علماء أهل حضرموت، من أجل العلماء المعاصرين، يقول رحمه الله: لا شيء أضر على الحكومات والشعوب من الثورات والانقلابات العسكرية التي تسفك فيها الدماء ويقتل فيها البريء والمجرم وغيرهما مما لا تعد ولا تحصى نتائجه في الدول المتحضرة وغير المتحضرة. وأيضا يقول الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله وهو معروف ومن أشهر الأئمة المعاصرين، يقول: فهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمر ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. يقول: وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم، وتختل السبل، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، وقد رأينا كما قلت لكم ذلك ظاهرا في بعض الأحداث التي لا تخفاكم. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابه. هذا فيه نهي شديد عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب وهي الفرار من الزحف. وإن هلك أصحابك وفر أصحابك وإن هلكت، لا يجوز أبدا الفرار من الزحف. وقد ذكرنا ذلك والإخوة فيما مضى في حديث ابن عمر حينما عد الكبائر وذكر من هذه الكبائر الفرار من الزحف، فيرجع إلى ما ذكرناه في تلك الكبيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنفق من طولك على أهلك. قوله وأنفق من طولك على أهلك، الطول هو الفضل والمال والسعة والغنى، الفضل والمال والسعة والغنى، كما قال الله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني من لم يستطع منكم مالا، من لم يكن عنده مال وسعة وقدرة في نكاح المحصنات. وقوله من طولك، من هنا تبعيضية، أفادتنا أنه ينفق على أهله بعض ماله ولا ينفق عليهم كل ماله، ينفق عليهم من ماله، من بعض ماله. والأهل هم الزوجة والأولاد والإنفاق أيضا على الوالدين وعلى الإخوة والأخوات، يدخل في هذا الفضل وفي هذا الأمر. وهذا فيه أيها الإخوة بيان مشروعية الإنفاق على الأهل والعيال والأولاد، وفي غير سرف ولا مخيلة ولا إسراف، وأن هذا الإنفاق من جلائل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي يكتب فيها الأجر العظيم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني الإنفاق على الأهل والإنفاق على العيال وإغناء الأهل والأولاد وإعفافهم، هذا عند الله من أعظم وجوه الإنفاق ومن أجل وجوه الإحسان. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: حتى ما تضع في في امرأتك، إن الإنسان ليؤجر في نفقته حتى ما يضع في في امرأته، يعني حتى ما يضع في فم امرأته ويطعمها، فإن في ذلك أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. والإنفاق على الأهل والعيال أيها الإخوة واجب على ولي الأمر، على الراعي، على الزوج، على الرجل، ولكن ذلك لا يتم، يعني لا يحصل هذا الوجوب إلا بثلاثة شروط، إذا توفرت فقد وجب الإنفاق، أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه لا يجب الإنفاق. أول هذه الشروط أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق، ومن عجز عن الإنفاق فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن هذا أول شرط وأول أمر يجب، إذا حصل وجب الإنفاق، أن يكون المنفق قادرا، عنده قدرة على الإنفاق، إذا كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه عاجزا عن النفقة على نفسه، فإن كان قادرا على النفقة على نفسه فلا تجب النفقة عليه، لأنها نفقة على غني ولا تجب النفقة على الغني. الشرط الثاني إذن أن يكون المنفق عليه قادرا، أن يكون المنفق عليه عاجزا عن النفقة، مثل أن يكون مثلا عندك والد أو والدة لا يعملان ولا يستطيعان الإنفاق والعمل، فهما عاجزان عن الإنفاق فيجب عليك النفقة عليهما، أو عندك زوجة أو أولاد لا يستطيعون مثلا أن ينفقوا على أنفسهم، فهنا يجب عليك الإنفاق عليهم. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون المنفق عليه وارثا، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، كما قال عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن كان قريبا لا يرث فإنه لا تجب عليك النفقة عليه، إن كان قريبا لك لكن ليس بوارث منك ولا ترث فإن النفقة ليست بواجبة عليك، أما إن كان قريبا وارثا منك أو أنت ترث فإن النفقة تجب عليك. إذن هذه الشروط الإنفاق الواجب، إذا توفرت فقد وجبت النفقة. فالمقصود يا الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا حثنا على أن ننفق على الأهل من الطول، يعني من الغنى الذي عندنا، من القدرة والسعة المالية التي عندنا، فتجب عليك نفقة الأهل والأولاد والعيال. يقول أبو قلابة رحمه الله: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال فيعفهم ويغنيهم وينفعهم؟ أي رجل أعظم من هذا الرجل الذي ينفق على عيال، على أولاد صغار، على زوجة، على والديه، وهم لا يستطيعون الإنفاق ولا يقدرون على الإنفاق وعاجزون على الإنفاق؟ أي أجر أعظم أجرا من هذا الرجل الذي ينفق على العيال هؤلاء الصغار فيعفهم ويغنيهم وينفعهم؟ وقد مر عمر رضي الله تعالى عنه على في السوق بعمر بن أمية رضي الله تعالى عنه وهو يشتري مرطا، يعني كساء، فاشتراه بألف درهم، فقال: تشتري مرطا بألف درهم؟ فقال: إني مشتريه، أو إني اشتريته للرفيقة. فقال: ومن الرفيقة؟ فقال: زوجتي. فعمر رضي الله تعالى عنه هنا طالبه بالدليل على هذا الفعل، يعني ألف درهم تنفقها على في مرق لزوجتك. فقال عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة، إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. هذا من الأدلة يا إخوة على أن ما ينفقه الإنسان على أهله وأولاده وعياله وزوجته هو صدقة مقبولة متقبلة، وهي نفقة مباركة يباركها الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأنفق من طولك على أهلك.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.